إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يعيدنا وإياكم عودا حميدا، وأن يبارك لنا في أعمالنا ونياتنا وأعمارنا، وأن يجعل هذه الدورة المنهجية دورة مباركة على ملقيها وعلى سامعها ومن بلغ. وأذكر إخواني وأبنائي طلبة العلم وفقهم الله بفضل العلم وطلبه وإصلاح النية فيه والحرص على تحصيله، فإن هذا من أعظم المطالب. ومن هدي لطلب العلم ووفقه الله تعالى إلى هذه المقامات الحسنة فإنه من ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالله الله يا طالب العلم، لا تفتر في طلبك واستمر في مشروعك حتى يبلغك الله تعالى ما قسم لك من هذه المراتب العلى، فإن الله ربط العلم والإيمان بعلو الدرجات، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحين لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عامله على مكة عتاب بن أسيد، لقيه بعسفان، قال: من خلفت على أهل هذا الوادي؟ يقصد بالوادي مكة، شرفها الله أن الله سماها واد غير ذي زرع. قال: خلفت عليهم ابن أبي أبزة، يقصد عبد الرحمن ابن أبي أبزة من خيار التابعين. فقال: ومن ابن أبي أبزة؟ قال: رجل من موالينا. قال: خلفت عليهم مولى، يعني هذه مكة سرة الجزيرة بل سرة الأرض وفيها وجوه العرب ومقصد الناس، ويلي عليهم رجل من الموالي ليس من القبائل؟ فقال له: إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله ليرفع بهذا الدين أقواما ويضع به آخرين. فالعلو والرفعة الحقيقيان هما بالعلم والإيمان، فليكن هذا نصب عينيك يا طالب العلم، فاطلبهما ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ولا تخلطهما بشيء من الشوائب الدنيوية وحظوظ النفس. وحظنا في هذا الفصل هو شرح هذه الرسالة التدمرية، وهي رسالة من رسائل شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين رحمه الله رحمة واسعة. هذا الإمام العلم الجهبد الذي لازلنا نمتح من بحر علمه، رجل قيضه الله تعالى في القرن السابع والثامن الهجريين ليجدد الله تعالى به الملة، فيصدق عليه أنه أحد مجددي الإسلام، إذ أنه أتت عليه رأس المئة وهو إمام عالم مشهور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وقد كان ميلاده رحمه الله سنة 661، ووفاته سنة 728. عاش هذه الحياة الحافلة في جهاد مستمر، جهاد بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، فقد كان رحمه الله منذ نعومة أظفاره قد نشأ في بيت علم ودين، فآل تيمية بيت من بيوت فقهاء الحنابلة، فجده المجد بن تيمية أحد أساطين المذهب الحنبلي ومن يشار إليه ويعول على كتبه، وهو صاحب المنتقى الذي شرحه الشوكاني بكتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. وكذلك كان أبوه عبد الحليم كان من فقهاء دمشق، وكانت هذه الأسرة الكريمة قد ارتحلت من أرض حران بعد أن هجم التتار على الممالك الإسلامية، ثم استوطنوا دمشق. فقيل أن شيخ الإسلام حمل وهو صغير حتى أتي به إلى دمشق وفيها نشأ وترعرع، وأبدى رحمه الله منذ نعومة أظفاره من معالم النجابة والحفظ والفهم والذكاء ما أدهش الناس، حتى إنه جلس للتدريس والإفتاء وهو ابن 19 سنة رحمه الله رحمة واسعة، وجلس في مجلسه كبار علماء زمنه. وهذا يدلنا على ما كان عليه العلماء من التشجيع لطلابهم، فقد جلس بين يديه بعض أكابر القوم، كل ذلك بيانا لمنزلته وتشجيعا له. فكان رحمه الله حافظا واعيا يقرر المسائل ويجمع أطرافها، وانتدب بعد ذلك لإحياء السنة في جميع جوانبها العقدية والعملية، فبرع في مختلف المذاهب وعرف مقالات الناس، ومال رحمه الله تعالى ميلا قويا إلى نصرة الملة والتوحيد، على أن له قدم صدق في باب الفقه والأمور العملية، وهذا واضح بين في كتبه وترجيحاته وبحوثه رحمه الله، فإنه محيط بالمذاهب والأقوال، وله اختيارات مميزة جمعها ابن مفلح وغيره. فكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ينزع إلى الأمر الأهم وهو أصلاح الدين والملة، إذ أن الحقبة التي عاش فيها قد عثت فيها المذاهب الباطلة من المذاهب الكلامية ومن المذاهب الخرافية الصوفية، وهذان منهجان انشق عن طريقة السلف الصالح، فإن السلف الصالح كانوا يعتمدون على الحفظ والآثار ولزوم السنة والاعتصام بالكتاب، ثم حصل هذان الانشقاقان، أحدهما المدرسة الكلامية، وهي المدرسة التي استمدت مادتها من المنطق اليوناني والمبادئ العقلية، وجفت الكتاب والسنة، وهؤلاء المتكلمون يندرج تحت مسماهم فرق شتى تختلف بعدا وقربا من الحق، فمنهم الجهمية ومنهم المعتزلة ومنهم الأشاعرة والماتوريدية والكلابية وغير ذلك من المدارس الكلامية التي امتلأت بها الساحة في تلك العصور. وأما الفرقة الثانية فهم الطرقية من أصحاب المذاهب الصوفية الخرافية الذين أفسدوا العمل كما أفسد أولئك الاعتقاد والعلم، فتسلط الكلاميون على أصحاب العقول الذكية، وتسلط الخرافيون على العامة البسطاء السدج، وضاع الحق بين هؤلاء وهؤلاء، فقيض الله تعالى لهذه الأمة هذا العالم الفحل، فجعل يجدد العلم والنص والدليل، ويطرح التقليد والتعصب المذموم، وكذلك أيضا صار يحيي كلام السلف الصالح الذي اندثر وغطى عليه كلام المتأخرين، وما زال رحمه الله يجتهد في هذا المجال حتى ألف الحموية، وهي التي تمت دراستها في الفصل الماضي على رأس القرن، فشغب عليه من شغب، وكان تأليفها سببا في اشتهار أمره وطيران صيته في الآفاق. ثم ما زال بعد ذلك ينصر مذهب السلف وينقض مذاهب المبتدعة بمؤلفات شتى، فألف العديد من الرسائل، ألف الواسطية رحمه الله، وهي في كتبها بلغة سهلة بينة في مجمل اعتقاد السلف، وألف الحموية أثبت فيها بالنقول الدقيقة أن مذهب السلف هو الإثبات، وأن ما عليه المتأخرون من الأشاعرة مجاف لمذهب السلف. ثم ألف التدمرية التي بين أيدينا، وهي رسالة رصينة تتميز بقوة التأصيل وقوة التقعيد وقوة الحجاج، فهو رحمه الله كتبها بنفس مطمئن وبعقل راجح وبلغة متينة، حتى إن من قرأها لا يملك إلا أن يخضع لقوة دلالتها، فما أبقى ولا ترك شيئا من حجج القوم إلا أتى عليه وبين بطلانه وفساد مأخذه. فكانت هذه الرسالة المتينة التدمرية إلى الحد الذي ظن بعض الناس أن سبب تسميتها بهذا الاسم التدمرية من التدمير، وأنها بمعنى التدميرية حيث دمرت قواعد أهل البدع، ولكن الصحيح أنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى تدمر، وهي بلدة معروفة في الشام قائمة إلى يومنا هذا، يعني بلدة قديمة كانت فيها حضارة سابقة، حضارة قبل الإسلام. تدمر كانت موطن الملكة الزباء وغير ذلك ما هو معروف في التاريخ، ولم تزل تدمر موجودة إلى يومنا هذا. فالنسبة في التدمرية إلى هذه البلدة من بلدات الشام، فلعل هذا وقع جوابا لسؤال ورده من تلك الجهات، وهذا كثير في ذلك الزمان أن تنسب الرسائل إلى الجهة التي ورد منها السؤال فتسمى باسمها. فهذه هي الرسالة التدمرية، كما أن لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قدم صدق في جهاد المخالفين من أعداء الإسلام، فقد قاتل التتار وحصن أسوار دمشق وشحذ همم المجاهدين للرد على للوقوف في وجه هؤلاء المفسدين، ووقعت أو شارك في موقعة يقال لها شقحب، وكان يجاهد بنفسه رحمه الله، كما أنه أيضا قاتل النصيرية الذين يسمون أنفسهم الآن العلويين، واستنزلهم من جبالهم وقتل من قتل وأخذ العهد والميثاق واستتيب من استتيب وفرقهم في الأمصار، فلا يزال النصيرية يحقدون عليه أشد الحقد إلى يومنا هذا. وكان له مواقف مشهودة، وكان له أخلاق عالية يطيب بذكرها المجلس، لكننا لا نستطيع أن نستطرد كثيرا، وينبغي لطالب العلم أن يروح نفسه بقراءة هذه السيرة العطرة ممن ترجم له كابن رجب في طبقات الحنابلة والذهبي وابن كثير من أقرانه وتلامذته، فإنهم وكذلك ابن عبد الهادي، فإنهم قد يعني وصفوا حياته ونسكه وتألهه وزهده وعلمه وورعه وخلقه بعبارات بديعة، فينبغي لطالب العلم أن يقوي قلبه بقراءة سير أمثال هؤلاء النبلاء. فسنتناول إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة هذه الرسالة، وبإذن الله تعالى نعلق على ما يحتاج إلى تعليق. استعن بالله علي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك التوفيق والتسديد، كما نسألك أن تغفر لشيخنا ولنا وللسامعين وللمسلمين. قال المؤلف جزاء الله خير الجزاء، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نعم، الحمد لله رب العالمين. لا يخفى أن هذه هي خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، وهي خطبة حسنة جميلة ينبغي أن تستهل بها الأمور المهمة كالخطب والمصنفات والكلام الذي يبتدأ به، وكذلك أيضا عقود الأنكحة وما شابه، فإنها قد تضمنت التوحيد من حمد الله تعالى والاستعانة به واستغفاره والعياذ به من شر النفس وشر الشيطان ورد الهدى والضلال إليه سبحانه، كما تضمنت الشهادتين. وهذه معشر طلبة العلم أمور ينبغي لطالب العلم دوما أن يذكر نفسه بها. وإنني بهذه المناسبة أؤكد على أن طالب العلم ينبغي له أن يحافظ على صبغة الله التي صبغ بها أهل العلم بأن تكون لغته لغة علمية شرعية، وألا يميل إلى شيء من زخرف القول الذي صار يستعمله بعض الإسلاميين كما يقال، ويزهدون عن كلام السلف وعن الهدي النبوي في الطرح والعرض والبيان، فإنه لا هدي أعظم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فحافظ يا طالب العلم على اللغة العلمية الشرعية، ولا يستخف فنك الذين يتأثرون بالمؤثرات الوافدة ويستخدمون بعض الاشتقاقات والتعابير المولدة. لا شك أن اللغة تختلف من زمن إلى زمن، لكن ليكن دوما بين عينيك أن تنسج على نسج أو على نسق الجملة القرآنية والجملة النبوية. ومن أعظم ما يميزهما البيان، ليس فيهما غموض ولا رمزية، إذ الغموض والإجمال والرمزية سبب لكل ضلال. وقد تميز كتاب الله بأنه مبين وتبيان وبيان، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فالله الله يا طالب العلم دوما حافظ على هذه اللغة الشرعية التي تتسم بالبيان وترفع الإشكال والاشتباه. ثم إنه قال:
أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يأتي القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات.
نعم، بعد أن قال أما بعد، ومعنى أما بعد كما قد بينا مرارا أي مهما يكن من شيء، وهي لفظة نبوية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد في خطبه، وفائدتها الدخول في صلب الموضوع، لا كما يقول بعض الشراح الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، إذ لو كان معناها الانتقال من أسلوب إلى أسلوب لكان لزاما أن يكررها الإنسان كلما هم أن ينتقل إلى فكرة جديدة، لكنها تتخذ بعد الاستهلال للدخول في صلب الموضوع. ويعقبها حرف الفاء، يعقبها حرف الفاء كما صنع المؤلف هاهنا: أما بعد فقد سألني. إذن في هذه القطعة التي تلوناها آنفا بيان سبب تأليف هذه الرسالة، وهكذا ينبغي لكل من انتدب للتصنيف أن يبين السبب الحامل له على تأليف هذه الرسالة أو على سطر هذا الكلام. ولهذا تجدون في الرسائل العلمية الحديثة من رسائل الماجستير والدكتوراه أنه لا بد أن يذكر في المقدمة أسباب اختيار الموضوع، لأن هذا يوجه القارئ إلى الباعث على هذا العمل الذي بين يديه. أفادنا الشيخ رحمه الله أن الحامل على رقم هذه الرسالة إجابة طلب من تعينت إجابته. من الذي تتعين إجابته؟ السائل، السائل عن دينه، يتعين على العالم أن يجيبه، يجب عليه وجوبا أن يجيب السائل عما سأل. فما كان الله تعالى ليحيل السائلين على أهل العلم ثم لا يجدون حاجتهم، فقد قال ربنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهل يليق أن يحيلهم الله على أهل الذكر ثم لا يجدون بغيتهم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فلهذا رأى هذا العالم الضليع أن إجابة السائل حق متعين عليه. قال: أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. فقد كان رحمه الله يقرر تقريرات كثيرة في مجالسه، فأعجب بعض من سمعه كلامه هذا وطلب منه أن يحرره له. فيما كان يتكلم رحمه الله في قضيتين عظيمتين، إحداهما التوحيد والصفات، والثانية الشرع والقدر. والواقع أن هذين الموضوعين هما نوع التوحيد الذي بعثت به الرسل. فإن التوحيد الذي بعثت به الرسل نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. فتوحيد المعرفة والإثبات يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو التوحيد العلمي، وهو التوحيد الخبري. والنوع الثاني توحيد العبادة، وهو التوحيد القصد والطلب، توحيد العمل والإرادة، وهو نفسه الشرع والقدر. فبين الشيخ رحمه الله أنه تكلم في هذين الموضوعين العظيمين الخطيرين، وطلب منه من طلب أن يحرر له ما سمع. ثم إنه بين الأسباب التي عينت عليه إجابة طلبته، وحررها في أمرين: أحدهما مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. إي والله، عليهما مدار الدين. قال: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. والعجب من بعض الناس الذين لا يرفعون رأسا بهذه العلوم، يشتغلون في الفروع وهم لم يضبطوا الأصول، لم يضبطوا الأصول، ومع ذلك لهم نهمة في الفروع والجزئيات. وهذا حسن، لكن لا بد أن يكون مؤسسا على ضبط الأصول. أما الثاني فهو كثرة الاضطراب فيهما. وقد صدق رحمه الله، فقد اضطرب الناس في باب المعرفة والإثبات في توحيد الأسماء والصفات اضطرابا عظيما. وقد ذكرنا لكم في دروس الحموية كيف أن الناس انقسموا في هذا الباب إلى نحو 6 أقسام. وكذلك في باب الشرع والقدر، في باب الشرع والقدر، فقد خاض أقوام في هذا وخلطوا بين الشرع والقدر، خلطت الجبرية بين الشرع والقدر، حتى جعلوا جميع ما يصدر من العبد أمور مرادة لله تعالى، كما قال قائلهم: أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعاته. أو المعتزلة الذين نفوا القدر ورأوا أن العبد يخلق فعل نفسه، وأن طاعاته ومعاصيه ليست بقدر الله. فقد كثر الاضطراب في هذا الباب. ولا ريب أن الله تعالى قد حفظ الدين وعصم أهله من الزيغ والاضطراب، فلم يزل سبحانه وتعالى يتعاهد الناس بمثل هؤلاء العلماء الأعلام الذين يرفعون الإشكال والاضطراب. قال: وكثرة الاضطراب فيهما. ثم قال: فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما. وها هنا إشكال، أين خبر إن في قوله فإنهما؟ تأملوا: فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. أين خبر إنا؟ كأنه يعني هذا موضع إشكال في الواقع. فإما أن نقدر الأمر بأن نحذف فإنهما ويستقيم الكلام. تأمل لو قال الشيخ: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما مع حاجة كل أحد إليهما، لاستقام الكلام، أليس كذلك؟ طيب، أو أن نقدر الكلام: فإنهما كذلك مع حاجة كل أحد إليهما. أن نقدر هذه اللفظة كذلك، يعني أن الحاجة إليها ماسة والاضطراب فيها كثير، فإنهما يعني كذلك مع حاجة كل أحد إليهما، أو أن نقدر فإنهما مهمان أو نحو ذلك. على كل حال هذا مما يلفت النظر أن هذه اللفظة فإنهما مقحمة ولم يرد خبر لحرفهن، إلا إن كان قد بدأ لأحد منكم فتح. تفضل. فإنهما فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، فإنهما لا بد أن يخطر لهم. إيه لكن لهم عاد الضمير. إيه طيب، على كل حال فيه يعني عسر شوي، لأنه قال فإنهما، يعني مرجع الضمير إلى ما تقدم من مسائل التوحيد والصفات والشرع والقدر، فكونه يقول لا بد أن يخطر لهم، عاد الكلام لهم إلى اضطراب الناس، إلى أهل النظر والعلم فيهما. طيب أيا كان، المقصود واضح، وهو أن الحاجة ماسة إلى تحقيق هذين الأصلين، والاضطراب حاصل فيهما، فلا بد من تحقيق هذين الأصلين، ولا بد من رفع الشبهة، فإنه لا يتحقق العلم إلا باجتماع الأمرين، تحقيق الحق ورفع الباطل، بهذا يحصل كمال العلم دوما. طيب، والواقع أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ، أن الخطرات تعتام وتجتاح العقول، وينبغي لكل موفق أن يميز هذه الخطرات. قال الشيخ رحمه الله لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال، فالعقل مضمار يغشاه من أنواع الخطرات ما الله به عليم، فهذه الخطرات منها ما هي خطرات رحمانية وفتوح إلهية، ومنها ما هي خطرات شيطانية وشبهات مضلة، فعلى المؤمن أن يميز ويفحص هذه الواردات، فإذا وجد شيئا عليه بهاء الإيمان ويستمد من نور النبوة فليحمد الله تعالى على هذه الخاطرة، وإذا رأى شيئا فيه ظلمة وفيه ريب فليستعذ بالله من شره. ولهذا قال ابن مسعود رحمه الله، ويروى مرفوعا لكنه يصح موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، إن للشيطان في قلب ابن آدم لمة وللملك في قلب ابن آدم لمة، فلمة الملك وعد بالخير وتصديق بالحق ورجاء صالح عمله، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر، فإذا وجد لمة الملك فليحمد الله، وإذا وجد لمة الشيطان فليستعذ بالله، كما قال رضي الله عنه. ثم إنه قال
الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا، والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحق والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإيمان
الأيمان
كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائم بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة.
نعم، هذه قاعدة متفق عليها، وهو أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، هكذا عند الأصوليين وعند أهل اللغة والنحو وغيرهم، أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، فالخبر هو الذي يدور بين النفي والإثبات، يعني هو الذي يقال عنه صدق أو كذب، الخبر يدور بين النفي والإثبات من قبل المتكلم، يعني أن المتكلم بالخبر إما أن يكون مثبتا أو أن يكون نافيا، وهو مقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب. رأيتم؟ إذن هو أي الخبر يدور بين النفي والإثبات من قبل المتكلم به، فتارة يثبت وتارة ينفي، ثم هو مقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب. هذا هو الخبر. فإذا قلت جاء محمد، هذا خبر، إثبات أم نفي؟ إثبات، وقد يقابل بالتصديق وقد يقابل بالتكذيب، قد يقال صدقت وقد يقال كذبت. وقد أقول لم يطلع الفجر، فما هذا؟ نفي. وأيضا قد يقابل بالتصديق وقد يقابل بالتكذيب. إذن هذا هو النوع الأول وهو الخبر. أما النوع الثاني وهو المتعلق بالشرع والقدر فهو من باب الطلب، لأننا قلنا خبر وإنشاء. ما هو الإنشاء؟ الإنشاء طلب، لكن إما طلب فعل فيكون أمر، أو طلب ترك فيكون نهيا. طيب، فالطلب يدور بين الأمر والنهي. إذن من الذي يأمر وينهى؟ المتكلم. طيب، ماذا يقابل من جهة المخاطب؟ بالطاعة أو المعصية، هكذا هو. فهذه قاعدة تتعلق بكل شيء. ونحن حينما نقول إن الخبر هو الذي يقابل بالتصديق أو التكذيب، هذا من حيث العموم. أما خبر الله ورسوله فلا شك أنه حق، لا شك أنه صدق كله، لكن المقصود في أصل الوضع. فإذا عدنا إلى كلام المؤلف تبينوا، فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. ذلك أن الله سبحانه وتعالى في باب الصفات تارة يثبت وتارة ينفي. تأملوا، قل هو الله أحد، إثبات، الله الصمد، إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفي. إذن يدور بين النفي والإثبات. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، طلب فعل، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، نهي. إذن قال هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكره والبغض. الإرادة والمحبة تتعلق بما؟ بالطلب. والكراهة والبغض تتعلق بما؟ بالنهي. فكل ما يتعلق بالشرع فهو إن كان مطلوبا فهو محبوب لله، وإن كان محظورا فهو مبغوض لله. قال رحمه الله والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات. حقا كل إنسان يجد فرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحظ والمنع. حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر، يعني ما يقابله، معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. لأن الفقهاء في كتاب الأيمان والنذور يعتنون بهذه الأشياء اللفظية وما يترتب عليها من الحنث وعدمه. وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، إذ أنهم يقسمون الكلام إلى خبر، فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. والإباحة في الواقع قد لا يكون قسيما، ولكنه أمر سلبي، ما لم يكن فيه أمر ولا نهي بل كان مسكوتا عنه فإنه يكون إباحة. ثم قال
وإذا كان كذلك فلابد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولابد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره وإيمانا خاليا من الزلل.
ما شاء الله، هذه ثمرة المقدمة السابقة. لما صور الشيخ رحمه الله الكلام الذي خطب به المكلفون بين أثر ذلك. إذن ما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نثبت لله تعالى ما يجب إثباته، فكل ما أثبته الله تعالى مما يتعلق بقسم الخبر فإننا نثبت ما أثبت وننفي ما نفى، وكل ما أثبته فهو كمال وكل ما نفاه فهو نقص. أما في باب الشرع والقدر فإنه يجب علينا أن نثبت لله تعالى حكمه القدري وحكمه الشرعي، فنقر بحكم الله القدري بأن نثبت القدر وأن الله تعالى قدر المقادير وخلق الأشياء كلها، فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يشاركه أحد في الخلق، كما أنه سبحانه وتعالى هو الآمر الناهي، هو الآمر الناهي، فكما أن له الخلق فله الأمر، ولهذا جمع بينهما فقال سبحانه ألا له الخلق والأمر، فمن له الخلق له الأمر تبعا له، فإذا أمر فحقه أن يطاع وإذا نهى فحقه أن يجتنب. نعم، إذن هذا تأطير عام لأصل هذه المسألة، ثم انتقل بعد ذلك إلى شيء أخص فقال
وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك.
نعم، إذن بين الشيخ رحمه الله نوعي التوحيد، فجعل أحد التوحيدين هو التوحيد العملي وهو توحيد العبادة وهو المتعلق بما بالشرع والقدر، وأما الثاني فهو توحيد المعرفة والإثبات وهو التوحيد العلمي وهو المتعلق بالأسماء والصفات، فهذان هما نوع التوحيد، وقد دل على كل نوع سورة مستقلة، فسورة الإخلاص تدل على التوحيد العلمي إذ أنها تتضمن صفة الرب سبحانه وبحمده قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فتضمنت هذه السورة توحيد الصفات نفيا وإثباتا، فهو التوحيد العلمي، فلذلك كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وأما التوحيد العملي فقد دلت عليه سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر، حاسمة قاصمة ناسفة لكل شائبة شرك. العبادة يجب أن تكون خالصة لله رب العالمين لا شرك فيها لأحد، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فكل هذا، فلهذا سمى الشيخ رحمه الله هاتين السورتين معا سورتي الإخلاص، لأن سورة قل هو الله أحد تخلص قارئها من الشرك العلمي، وسورة الكافرون تخلص قارئها من الشرك العملي، فلهذا كانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين السورتين عظيمة. قد ذكر الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في راتبة الفجر وفي ركعتي الطواف، قال وغير ذلك، إلى ما يشير؟ أين نقرأ هاتين السورتين أيضا مقترنتين مما دلت عليه السنة؟ في الوتر، ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت فصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى ثلاثا قرأ بالأولى بسبح وبالثانية بقل يا أيها الكافرون وبالثالثة بقل هو الله أحد وغير ذلك. فضل ركعتي أي يعني راتبة المغرب، راتبة المغرب هذا ثبت ثابت يا أبا أنس؟
ثبت ذلك
عن إيه؟
رضي الله عنهما عند أحمد بن مسعود.
إيه الحمد لله. طيب إذن وطبعا ويضم إليهما يضم إلى سورة الإخلاص قراءة المعوذتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خص الإخلاص والمعوذتين بقراءتهما في طرفي النهار وعند النوم، حتى إنه كان يجمع كفيه فينفث فيهما ويمسح من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه. ولهذا من حكمة الله البالغة أن جعل هذه السور القصار يختتم بها المصحف، وأنها سهلة ميسرة على أحد الناس، يحفظها الأطفال والشيوخ والعامة والأميين لمسيس الحاجة إلى هذه السور العظيمة. ثم إنه قال:
فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. فقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل.
نعم، هذا هو الأصل في هذا الباب العظيم، عبر عنه الشيخ بهذه الكلمات الرصينة، وهو أن الأصل في هذا الباب، باب توحيد الصفات، أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح الرب نفسه عما وصفه به الظالمون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه، وحمد نفسه لاستحقاقه لصفات الكمال ونعوت الجلال. إذن هذا أمر تخضع له العقول وتقبله الفطر، أن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، إذ لا سبيل لنا أن نثبت أو أن ننفي إلا عن هذين الطريقين، ليس هناك طريق سوى خبر الله وخبر رسوله، إذ أن الإخبار عن أي شيء من الأشياء لا يمكن أن يتحقق إلا من إحدى ثلاث طرق: إما برؤيته أو برؤية مثيله أو بالخبر الصادق عنه. فإذا أردت أن تصف أي شيء من الأشياء من المصنوعات والسلع وغير ذلك لا تتمكن من وصفه إلا أن تكون قد رأيته بعيني رأسك، أو رأيت نظيرا له أنموذج، أو حدثك إنسان حاذق ضابط عن صفته فتملك أن تعبر عنه وأن تصفه. ولله المثل الأعلى، لا سبيل لنا أن نصف ربنا سبحانه وبحمده إلا من طريق واحد، وهو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ أن الطريقين الآخرين ممتنعان غاية الامتناع. كيف ذلك؟ لم نرى ربنا حتى نصفه، ولا سبيل لحي أن يراه في الدنيا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم حين رأى الدجال، حين ذكر الدجال وادعاءه الألوهية، قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولما قال موسى بن عمران وهو كليم الرحمن: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، أي في الدنيا. إذن قد أوصد هذا الباب. أما الباب الثاني فأشد امتناعا، فإنه لا يمكن أن يكون له نظير سبحانه ومثيل حتى يقاس عليه، فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء. فما بقي إلا هذا الباب، وهذا هو الذي اعتصم به السلف رحمهم الله وتشبثوا به وعصمهم الله، فلم تزل بهم قدم ولم يضل بهم فهم. فيوصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به أنبياؤه المبلغون عنه نفيا وإثباتا. وهذه هي طريقة سلف الأمة وأئمتها، خلافا لطريقة المتأخرين الذين سيذكرهم الشيخ رحمه الله ويبين طبقاتهم. إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات، ثم إن الإثبات تعتريه ثلاثة أربعة محاذير احترز الشيخ منها رحمه الله بقوله: من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. فلا بد لنا أن نعلم حقيقة هذه الألفاظ والمصطلحات لنحذر أن يشوب إثباتنا شيء منها. ما التكييف؟ التكييف هو حكاية كيفية الصفة، وهذا محرم شرعا ممتنع عقلا. لا يمكن بحال أن يحكي أحد صفة الرب سبحانه وتعالى، لأن العقول أضيق وأصغر وأقل وأحقر من أن تحكي الصفة. ولما دخل داخل على أبي عبد الله مالك بن أنس وقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق برأسه وعلته الرحضاء وقال كلمات: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهذا التكييف ممتنع. إذا رأيت من يقول: كيفية نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا كذا وكذا، كيفية استواء الله على عرش كذا وكذا، يحكي كيفية، فاعلم أنه ممخرق مبطل ضال. أيضا نبرأ من التمثيل. ما التمثيل؟ التمثيل إثبات مماثل للشيء، إثبات مماثل للشيء. فالله سبحانه وتعالى ليس له مثيل في ذاته، وليس له مثيل في صفاته، لأن له المثل الأعلى، والمثل الأعلى لا يكون إلا لواحد وهو الله سبحانه وتعالى. لاحظ، قال الأعلى، فهو اسم تفضيل، صيغة أفضل، فلا يقع إلا على واحد، فالمثل الأعلى له سبحانه. حتى وإن وقع اشتراك في أصل الصفة كالسمع والبصر وغير ذلك تطلق على الرب وعلى العبد، لكن الله له منه المثل الأعلى الذي لا يشاركه معه أحد غيره. فالتمثيل إذن إثبات مماثل للشيء، وهو محرم شرعا ممتنع عقلا كما التكييف. فإن قال قائل: ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ بينهما فرق، فأحدهما أعم من وجه وأخص من وجه. فالتكييف قد يكون بحكاية كيفية بنسبتها إلى شيء معين أو مطلق، هكذا التكييف. يعني قد يقول قائل: كيفية كذا وكذا ككيفية كذا وكذا، فيقرنها بمماثل. كما مثلا نضرب لكم المثل بشخص يريد أن يحكي كيفية هبوط الطائرة أو إقلاع الطائرة لشخص لا يعرف كيفيتها، شخص ساذج أتى من القرى أو من البادية ومتعجب كيف يكون جرم حديدي يكون بين السماء والأرض، كيف يقلع وكيف يهبط، فيصور له شخص ما هذه الكيفية، ربما ذكرها بمقارن أو بمماثل، فيقول: أرأيت الطائرة الفلاني؟ شيء يعهده في ذهنه، كيف يطير؟ فيقول: يدرج على الأرض، يمشي ثم ينشر جناحيه فيرتفع، فيقول: هكذا كيفية طيران الطائرة. وكيف تهبط؟ كذلك ينزل في أجواء، ينزل هذا الطائر من أجواز الفضاء حتى يحط قدميه ثم يعني يخطو خطوات حتى يستقر. فالآن قد حكى هذه الكيفية مقترنة بمماثل، وقد يعبر له تعبيرا لا يربطه بمماثل، يقول كيت وكيت وكيت وكيت. فمن هذا الوجه يكون التكييف أعم من التمثيل. أما التمثيل فإنه لا بد أن يكون مقرونا بمماثل، فتقول: هذا الكتاب مثل هذا الكتاب. لا يمكن أنك تجري تمثيل من دون أن تقرنه بمماثل، فيكون أخص من هذا الوجه. لكن من جهة أخرى، والبحث هنا بحث لغوي أو معنوي، ومن جهة أخرى تجد أن التمثيل يتعلق بالقدر والصفة والحجم ونحو ذلك، بالذات والقدر والصفة. فحينما تقول هذه النسخة من الكتاب مثل هذه النسخة من الكتاب، فإن ذلك يتناول جميع المواصفات من حجمها ووزنها ومحتواها وغير ذلك. أما التكييف فإنه فقط يتعلق بالفعل، فبهذا يكون التمثيل أعم من هذا الوجه والتكييف أخص من هذا الوجه. هذا يعني بحث لغوي في الفرق بين الدلالتين، لكن الذي يهمنا في هذا المقام هو أن ننزه ربنا سبحانه وتعالى في إثباتنا لما أثبته عن التكييف، فلا نكيف شيئا من صفاته الفعلية، وننزهه عن التمثيل فلا نمثل شيئا من صفاته الخبرية سبحانه وبحمده، ليس كمثله شيء. لكن بالمقابل يجب أن نبرأ من التحريف والتعطيل، فلا نسلط معاول التحريف والتعطيل على النصوص بدعوى الفرار من التشبيه والتمثيل، فالله أعلم بما قال. ما التحريف؟ التحريف هو التغيير، يقال حرف الكلام يعني غيره، وهو ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. فالتحريف اللفظي متعلق بالألفاظ وله عدة صور، تارة يكون بزيادة حرف أو بزيادة كلمة أو بتغيير الشكل والحركات، ومثلوا لذلك بما يلي: قالوا بزيادة حرف كقول من قال الرحمن على العرش استوى استولى فزاد حرف اللام، وبزيادة كلمة كقول من قال ينزل ربنا ينزل أمر ربنا، أو وجاء ربك وجاء أمر ربك، فأقحم حرفا أو فأقحم كلمة. وتارة يكونون بتغيير الشكل، إذ أن اللغة العربية تتأثر معانيها بضبط أواخر الكلم، ومثلوا لذلك بقول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. كلم فعل ماضي مبني على الفتح، لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، موسى مفعولا به منصوب. جاء المحرفون النافون لكلام الله فقالوا: لا، وكلم الله موسى، أي جعلوا الله مكلما لا متكلما، لينفع عن الله صفة الكلام. فهذا تحريف لفظي بتغيير الشكل. أما التحريف المعنوي فهو أن يبقي صورة النص على ما هي عليه، لكن يقول: ليس المراد بها كذا، المراد بها كذا، من عنده ومن كيسه ومن تلقاء نفسه بلا أثارة من علم، كما قالوا الرحمن على العرش استوى استوى، من أين لكم ذلك؟ هل من دليل؟ وتبارك الذي بيده الملك أي بقدرته، من أين لكم ذلك؟ عندكم دليل؟ وعلى هذا قس. فهذا يسمى تحريف معنوي. فأهل السنة والجماعة يبرؤون من كلا النوعين، التحريف اللفظي والمعنوي، ويبقون الكلام على ظاهره اللائق بالله عز وجل، لا يتعرضون له بشيء، ولا يتأثرون باستشناع مستشنع ولا بتأويل باطل ولا تعطيل. ما التعطيل؟ التعطيل مأخوذ من العطل، وهو الخلو والفراغ. قال ربنا: وبئر معطلة. ما البئر المعطلة؟ التي لا ماء فيها، خلية من الماء. تقول العرب: امرأة معطال، يعني التي اكتفت بجمالها عن الحلي والذهب. ويقول الشاعر: لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. كيف لا تنكري عطل الكريم من الغنى؟ يعني لا تنكري خلو الكريم من ذات اليد. لماذا؟ لأنه ينفقه، ما وقع في يده أنفقه، كريم. فالسيل حرب للمكان العالي، كما أن السيل إذا وقع على المرتفعات سح يمينا وشمالا. فهذا أصل معنى التعطيل في اللغة. لكن المقصود به في هذا المقام تعطيل النصوص عن دلالاتها، بمعنى إنكار أو جحد أو نفي ما دلت عليه تلك النصوص. والتعطيل ينقسم إلى قسمين، كلي وجزئي. فالتعطيل الكلي هو ما وقع فيه الجهمية والمعتزلة، حيث أنهم عطلوا أسماء الله وصفاته عن دلالتها، فهؤلاء هم أهل التعطيل الكلي. وأشد منهم كما سيأتي في كلام الشيخ القرامطة الذين قالوا بنفي النقيضين، فإن هؤلاء أشد الفرق تعطيلا. وهناك تعطيل جزئي عند قوم الأصل فيهم الإثبات، وهم الصفاتية، الصفاتية كالأشاعرة والماتوريدية، هؤلاء الأصل فيهم الإثبات، يعني بمعنى أنهم يعتقدون أن لله سبحانه وتعالى صفة ثبوتية في نفس الأمر، فمذهبهم في الأصل الإثبات، لكن أشكل عليهم بعض الصفات الخبرية والفعلية فسلطوا عليها معاول التحريف وقالوا المراد بكذا كذا والمراد بكذا كذا. إذن الشيخ رحمه الله بيّن أنواع المحترزات التي يتقيها أهل السنة والجماعة في مقام الإثبات، فهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، لكنهم يحترزون من هذه الأمور الأربعة، وهي التكييف والتمثيل في جانب الإثبات، والتحريف والتعطيل في جانب التنزيه، في جانب التنزيه. ولهذا قال في آخر كلامه: فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. هكذا طريقة أهل السنة والجماعة، وسط بين طرفين، عدل بين عوجين، يثبتون إثباتا بلا تمثيل وينزهون الله تنزيها بلا تعطيل. فإن المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. هذا، وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.